بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعند
قال مالك رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام: كتاب الصلاة. لما فرغ رحمه الله من ذكر الطهارة وما يتعلق بها ذكر الصلاة، والصلاة هي أحد أركان الإسلام العظام، وهي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين، والتي لا تسقط عن أحد، لا بد أن يصليها المسلم. أما الزكاة فتسقط عن الفقير، وأما الصيام فيسقط عن العاجز، وأما الحج فيجب إلا على المستطيع. أما الصلاة فلا تسقط عن أحد، لا بد أن يصلي الإنسان بكل حال. ولهذا كانت عن الصلاة: من تركها كسلا وتهاونا فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام والعياذ بالله، لا يرث ولا يورى، وإذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدخل في مقابر المسلمين ولا يقال اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يخرج به إلى ناحية من البر ويحفر له حفرة، لا قبر، حفرة يرمس فيها كما ترمس جيفة الحمار، لأنه كافر، والكافر أضل سبيلا من الحمار ومن جميع الذهب إلا إذا تاب وهداه الله، إلا إذا تاب وهداه الله وأقام الصلاة فلا بأس يعود إلى الإسلام. أما إن بقي مصرا على تركها حتى مات فهذا حاله، نسأل الله العافية. والزكاة والصلاة فرضها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون واسطة من الله إلى الرسول، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات ليس في الأرض، وفرضها عليه 50 صلاة كل يوم وليلة، لكن الله عز وجل خفف والحمد لله على العباد وصارت 5 صلوات بالفعل، لكنها 50 في الميزان. وأهم أركانها بل وأهم شروطها الوقت، لكن المؤلف رحمه الله قدم الطهارة لأنها أكثر أحكامه من الوقت، ثم بدأ لما ذكر كتاب الصلاة، لما ذكر كتاب الصلاة بدأ بالوقت، فذكر توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس مفصلة. قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر وقت العصر، يعني إلى أن تحضر وقت العصر. إذا زالت الشمس يعني إذا مالت نحو الغروب، وعلامتها بالظل، وذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شيء شاخص يعني واقف ظل نحو المغرب، وكلما ارتفعت الشمس قصر هذا الظل، فإذا انتهى وبدأ بالزيادة فهذه هي العلامة على أن الشمس قد زادت. وطريقها بالساعات أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، فالنصف هو الزوال، لأن الشمس تقطع السماء من المشرق إلى المغرب، فإذا انتصبت فهذا هو الزوال، إذا انتصبت فيما بين المشرق والمغرب فهذا هو الزوال. يمتد وقت الظهر إلى دخول وقت العصر وليس بينهما شيء، يعني ما في وقت بين الظهر والعصر، بل يمتد وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر. ووقت العصر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم تصفر الشمس، يعني أنه يبقى إلى أن تصفر أي تكون صفراء، وهو يختلف باختلاف الفصول. والمهم إذا انقلب لونها إلى أصفر انتهى وقت العصر. ومع ذلك فقد ثبت في الحديث الصحيح أن وقتها يمتد إلى الغروب، لكن ما بين اصفرار الشمس وغروب الشمس لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة. ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني وقت المغرب من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، والشفق هو اللون الأحمر الذي يتبع الشمس بعد الغروب، فإذا غاب دخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم ينتهي وقت الفرائض الأربع هذه، ويبقى من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت للصلوات المفروض. وكيف نعرف نصف الليل؟ أن نقسم ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس نصف الليل، نصف الليل وما بينهما. وربما يقال نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر نصفين، فهذا هو منتهى وقت صلاة العشاء. ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. ولكن يجب التحرز والاستراحة التام في طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر ولكن ما في عصرنا هذا وفجر الأنوار يكون خفيا، فلا تتعجل الصلاة ولا في الأذان، انتظر حتى ترش الفجر ثم أذن. وقد كان بعض الناس يؤذن لصلاة الفجر مبكرا اعتمادا على التقويم الذي بين أيدي الناس، والتقويم هذا قد قدم وقت الفجر خمس دقائق، وعلى هذا فالمؤذن ينتظر خمس دقائق بعد التوقيت الذي بين الناس اليوم، لأنه بحسب الحساب المحرر تبين أنه أي التقويم مقدم خمس دقائق في على مدى السنة كلها في صلاة الفجر خاصة. والاحتياط واجب، لأنه لو تقدم الإنسان قبل الوقت بقدر تكبير الإحرام فقط ما تحصل الصلاة. الاحتياط أمر واجب، الحمد لله لا يضر إذا تأخر خمس دقائق وأذن وصلى الناس بعد الأذان الذي يكون إن شاء الله على اليقين. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أكثر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين شق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
هذا الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام يدل على مسائل، منها ان الافضل في جميع الصلوات ان يبادر بها الفجر والعصر والمغرب وكذلك الظهر الا اذا اشتد الحر، وانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العشاء يستحب أن يؤخر منها، فكلما أخرت صلاة العشاء فهو أفضل، إلا إذا شق على المأمومين وأنت إمامهم فلا تؤخر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، وأعتم ذات ليلة في صلاة العشاء ثم خرج فصلى وقال وقد ذهب عامة الليل إنه لوقتها لولا أن أشق على أمة. وفي هذا الحديث أيضا دليل، في هذه الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم النوم قبل العشاء، لأن النوم قبل العشاء يحصل به واحد من أمرين، إما أن ينام نوما عميقا ولا يقوم، وإما أن ينام نوما خفيفا فيقوم وهو كسلان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء، والحديث بعدها أيضا يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا تحدث بعد العشاء ربما يقول به الحديث فيتأخر في النوم فلا يتمكن من الذهاب، وربما لا يتمكن من صلاة الفجر في وقته، وربما يتمكن من صلاة الفجر لكن مع سفر وخمول. ثم إن أهل العلم بالصدق يقولون إن النوم من أول الليل أفضل بكثير من النوم في آخر الليل أو في النهار، وهذا عكس حال الناس اليوم، أكثر الناس اليوم يسهرون سهرا طويلا بعد العشاء، لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، ثم إذا قاموا إلى الفجر قاموا كسالى، ثم ينامون في النهار، إن كانوا ذوي عمل وظيفي أضاعوا أعمالهم الوظيفية فتأخروا في المجيء، وإذا جاءوا وإذا هم على كثر وتعب. ولو أن الناس اقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وناموا من حين أن يصلوا العشاء لكان ذلك خيرا، إلا أنه استثنى من الحديث بعد العشاء الحديث اليسير مع الأهل والأولاد أو مع الظروف أو ما أشبه ذلك عند الحاجة، هذا لا بأس به. لكن كون الإنسان يطيل هذا الطول العظيم وربما يكون بقاؤه سهران على مسائل لا خير فيه أو على مسائل فيها ضرر، فالذي ينبغي الإنسان أن يهتم بنفسه وأن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا إذا استثنى العلماء السهر في طلب العلم، في طلب العلم وتحفظ القرآن أو الحديث، كما كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام حتى لا ينام نوما عميقا فلا يوتر. فقال رضي الله عنه: اوصاني قليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثه ايام من كل شهر، وان اوتر قبل ان انام. والله اكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة. ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان.
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من هذا الحديث أن الإنسان لو قلت أنه نزل أو نام حتى لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ركعة، ثم أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني كأنه صلاها كلها في الوقت. وهذا من رحمة الله عز وجل. ولكن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى أن لا يبقى إلا مثل ركعة. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من رحمة الله عز وجل في العباد أن رحمته سبقت غضبه، وأن من أدرك ركعة من العصر من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، وصار كالذي صلى جميع الصلاة في الوقت. وكذلك في العصر. فإن قال قائل: أليس قد مر علينا أن صلاة العصر إلى اقترار الشمس؟ قلنا: بلى، لكنه إلى اقترار الشمس وقت الصيام، يعني لك أن تؤخر ما لم تصفر الشمس. وأما الغروب فهو ضرورة، يعني لو أن الإنسان اضطر إلى أن يؤخر صلاة العصر إلى ما بعد اقترار الشمس فإنه يكون قد أدركها، كأنما صلاها كلها في الوقت إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث عقبة بن عامر ففيه بيان أوقات النهي. أوقات النهي خمسة للبصر وثلاثة للاقتصار. أما الاقتصار فهي من طلوع الفجر، من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهذه المسافة تقطعها الشمس في حوالي ما بين ربع ساعة إلى ثلث ساعة، وعند قيامها حتى تزول، يعني عند زوال الشمس قبيل الزوال بعشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. هذه ثلاثة أوقات باختصار، من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس إلى الغروب، وعند زوال الشمس قبل زوال الشمس بنحو عشر دقائق، ومن صلاة العصر إلى الغروب. أما بالبصر فهي من صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الغروب، وعند الزوال ومن صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس للغروب، يعني حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار، ومن بعد ذلك إلى الغروب، تكون خمسة. تختلف هذه الأوقات لأن الثلاثة التي هي من طلوع الشمس إلى أن تطلع قيد الرمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذه الثلاثة لا يجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها دفن الميت. وعلى هذا فلو وصلنا إلى المقبرة ومعنا جنازة والشمس قريبا ما تطلع أو طلعت ننتظر حتى ترتفع قيد الرمح ولا ندخل الميت في هذا الوقت. وكذلك عند زوال الشمس لو أننا حفرنا القبر وأكملناه فينا بقي على صلاة الظهر عشر دقائق ما نحن حتى تزول الشمس. وكذلك بالعصر لو انتهينا إلى المقبرة والشمس فقد بقي عليها أن تغيب من صلاة الرمح فإنه لا يجوز أن ندخل الميت حتى تغيب الشمس. هذه الأوقات المنهى عن الصلاة فيها يستثنى فيها مسائل. أولا الفريضة متى ذكرها فصلي في أي وقت من ليل أو نهار، لأنه ليس على الفرائض. ثانيا يستثنى من ذلك ما له سبب، يعني مثل تحية المسجد تصليها متى دخلت المسجد في أي وقت، سواء بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر أو عند الغروب أو في أي وقت. ثالثا ركعة الصلاة، إذا قاد الإنسان كعبة فإنه يصلي ركعتي الصلاة أي ساعة كان. رابعا سنة الوضوء، إذا توضأ الإنسان في أي وقت فإنه يستحب أن يصلي ركعتين في أي وقت كان، العصر الصبح أي وقت. خامسا سنة الفجر، إذا فاتت حيث قلت المسجد والناس يسمون صلاة الفجر فلك أن تصليها بعد الصلاة لأنها لها سبب. والقاعدة أن كل نفس له سبب فإنه يصلى في أي وقت شاء، متى وجد السبب فصل. وأما حديث جرير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد الناس لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة جاء من ليل أو نهار، فهذا مطلق يحمل على الأحاديث المقيدة التي فيها الصلاة النهي عن صلاة النفل إذا لم يكن لها سبب، لكن الرسول وجه هذا إلى القائمين على النفل الحرام أن لا يمنعوا أحدا تباح له الصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار. وقد استدل به بعض العلماء على أنه لا نهي عن صلاة النفل في المسجد الحرام، ولكن الصواب خلاف ذلك، وأن هذا يحمل على ما جاء في النصوص ما تقيم. والله لا هذا مو على الصلاة بعد صلاة الفجر ما يمكن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المواقيت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححاه. وللحاكم من حديث جابر نحوه. وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق. وفي الآخر إنه كذل بالسرحان.
قدم لنا أن هذا الفجر يدخل وقتها إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفجر فجران، فجر تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام يعني على الصائم، وفجر آخر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام يعني للصائم. وفي حديث جابر ذكر فرقا بينهما، لأن الثاني لأن الذي يحرم الطعام ويحل الصلاة يكون مستطيرا في الأفق يعني يمتد من الشمال إلى الجنوب، وأما الثاني الذي يحرم الصلاة ويحل الطعام فهو يذهب مستطيلا في الأفق يعني ينشق طولا من المشرق إلى المغرب. فتبين في هذا الحديث أن صلاة الصبح لا تحل إلا بعد طلوع الفجر بقول تحل فيه الصلاة، وأن الطعام على الصائم لا يحرم إلا إذا طلع الفجر، بل إذا تبين يقول الله تبارك وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فحتى يتبين ولم يقل حتى يطلع، يعني لو فرض أنه طلع ولم يتبين الإنسان فليس عليه شيء لو أكل أو شرب حتى يتبين. واعلم أن الفجر كما قال في هذا الحديث فجران، قال العلماء هما فجران أحدهما صادق والثاني كاذب، وذكروا بينهما ثلاثة فروق. الفرق الأول في شكلهما، فالصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب والكاذب من الشرق إلى الغرب مستطيلا كذب بالسرحان يعني كذب بالذئب. والفرق الثاني أن الصادق ليس بينه وبين الأفق ظلمة، بل النور متصل بالأفق، وأما الكاذب فبينه وبين الأفق ظلمة يعني أن النور لا يمتد إلى آخر الأفق. والفرق الثالث أن الفجر الكاذب المستطيل يظلم بعد ذلك ولا يستمر النور فيه بل يظلم ويمنح، وأما الصادق المستطيل فإنه لا يمنح بل يزداد قوة حتى تطلع الشمس. هذه ثلاثة فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وفي هذا الحديث ابن عباس وجابر بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته البيان الكامل وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وأنه ترك الناس على بيضاء نقية يعني على جادة بيضة نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لها وأن يوفقنا لتطبيقها سرا وعلما. والله أكبر. سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بترجيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. ولابن خزيمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكروه مربعا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء.
الأذان هو الإعلام لدخول وقت الصلاة، وهو من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، لأن اليهود يعلمون بنجيء صلاتهم بما يسمى الفور، والنصارى بما يسمى الناقوس، وكلاهما له لهم له قالت له، لكن هذه الأمة ولله الحمد يسر الله لها هذا الأذان الطيب المبارك. والصحابة رضي الله عنهم لما قدموا المدينة وكثروا فيها وصارت المدينة مدينة إسلام وبلدا تقام فيه الشعائر، فرض الله عليهم الأذان. ثم إنهم اختلفوا، فقال بعضهم: نستعمل الروح، فقال بعضهم: نستعمل الروح، وقال آخرون: نستعمل الناقوس، وقال آخرون: بل نوقد نارا عظيمة تضيء المدينة يعلم أن الوقت قد دخل. فهدى الله سبحانه وتعالى بعض الصحابة، رأوا في المنام رجلا يطوف عليه، فعلمهم الأذان وقال: تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر. فلما أصبح أقرائي وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فقال: إن هذا رؤيا حق، اذهب إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى صوتا منه. وجاء عمر أيضا لما سمع بالأذان قال: يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى. فاتفقت الرؤيا وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار المسلمون ولله الحمد يعلمون بدخول الوقت بهذا التكبير والتعظيم لله عز وجل والتوحيد الخالص والشهادة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتوحيد. ذكر عظيم وإعلام بدخول الوقت. والأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن شعيره: إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فهو فرض كفاية إذا قام به من يزكي سقط عن الباقي، ولا بد أن يكون من شخص واحد. فلو أذن شخص وكمل الأذان شخص آخر لم يذن، لا بد أن يكون المؤذن شخصا واحدا. وإذا كان لم أن يقوم بالأذان اثنان فمن باب أولى أنه لا يشرق الأذان من الشريط المسجل، خلافا لما يفعله بعض الناس الشركات والمكاتب يجعلون شريطا مسجلا إذا حان الأذان اشتغل، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يستغنى به عن الأذان الذي يقوم به رجل من المسلمين، لأن هذا مجرد صوت بل مجرد حكاية صوت فلا تحكم به الكفاية. لكن لما دب للمسلمين العجز وكثر فيهم الجهل في دين الله ظنوا أن المراد بذلك مجرد الإعلام، فصاروا يفتحون هذا المسجل ويفتحون به، وهذا غلط عظيم لا يحل الاقتصار عليه ولا تقرأ به الجنة. لا بد أن يكون الأذان من ذات لله عز وجل. ثم إن الأذان لا يصح قبل الوقت، لا في الفجر ولا في غيره من الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. وإذا كانت الصلاة مما يسن تأخيره فإن الأذان يؤخر معه، كالظهر مثلا في حال الإبراد إذا اشتد الحر فإنها تؤخر حتى ينتفر الحر فيؤخر الأذان معه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقال أذن، ثم انتظر ثم قام ليؤذن فقال أذن، ثم انتظر وقام ليؤذن فقال أبرد، وفي الرابعة والثالثة أذن له بعد أن رأوا طيء الثلوج وانكسر بالأشياء قال له أذن. فدل هذا على أن الأذان يكون عند دخول الوقت ويكون كذلك عند إرادة الصلاة، الصلاة التي يسن تأخيرها. ثم إن الأذان ينبغي أن يكون من رجل طيب حسن الأداء قوي الصوت، وإذا كان على محل حال فهو أفضل وأحسن. وقد يسر الله لله الحمد في زمن هذه الآلة المكرفون، فصار المؤذن يؤذن في جوف المسجد ويسمع أذانه من على المنار، وهذه من مثلها عز وجل، لأن هذه الوسيلة أقوى صوتا وأوسع انتشارا مع السهولة والتيسير. ويعلم أن للأذان شروطا غير دخول الوقت، منها أن يؤديه الإنسان على الوجه الأكمل فلا يكون فيه لحن يزيل المعنى، فلا يصف الأذان إذا قال الله أكبر ولا إذا قال الله أكبر ولا إذا قال الله أكبر. ولا يصف أيضا عند كثير من العلماء إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، لأن لا بد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، ولا بد أيضا أن يكون مركبا، فلو بدأ التشهد قبل التكبير لم يكن، لا بد أن يكون مرتبا، يبدأ بالتكبير أولا ثم بشهادة أن لا إله إلا الله ثم شهادة أن محمد رسول الله ثم حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم التكبير ثم التهليل. ويسن أن يقول في أذان الفجر الذي بعد طلوع الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم مرتين، بعد قوله حي على الفلاح، ولكن هذا ليس بواجب، لكن الافضل ان يقول الصلاه خير من النوم، كانه يقول للناس قوموا الى الصلاه فان الصلاه خير من النوم. والله اعلم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب الاذان عن انس رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشفع الاذان شفعا ويوتر الاقامه الا الاقامه، يعني الا قد قامت الصلاه. متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي: امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وعن ابي جحيفه رضي الله عنه قال: رايت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. رواه احمد والترمذي وصححه ولابن ماجه. وجعل اصبعيه في اذنيه. ولابي داود: لوى عرقه لما بلغ حي على الصلاه يمينا وشمالا ولم يستدر. واصله في الصحيحين. وعن ابي محذوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان. رواه ابن خزيمه. وعن جابر بن سمره قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبح. متفق عليه. وفي آخره إدراج.
فيما يتعلق بالأذان، فلذلك أنه ينبغي لأن الأذان يكون شفعا والإقامة يسرا. فالأذان 15 جملة: الله أكبر 4 مرات في أوله، والشهادتان 4، وحي على الصلاة حي على الفلاح 4، والله أكبر الله أكبر مرتين، ثم التوحيد هذه 15 جملة، والإقامة 11 جملة، لأن التكبير في أولها مرتين فقط، والتجهد على مرة مرة، والحي على الثاني على مرة مرة، وأما قد قامت الصلاة فمرتين فهي 11 جملة. وأما صلاة خير من النوم فإنه سنة في أذان الفجر فقط وليس بواجب. ومما تدل عليه هذه الأحاديث أنه ينبغي للمؤذن أن يجعل أصبعيه في أذنيه. قال العلماء: لأن ذلك أرفع الصوت، لأنه إذا جعل في أذنيه انحبس الصوت وصار مخرجه واحدا، فصار ذلك أنجى للصوت وأعلى. ويستفاد منه أن استعمال مكبر الصوت في الأذان من الأمور المطلوبة، لأنه أبلغ في الإعلام وأوسع وأشمل. ومن ذلك أيضا أن النبي على هذه الأحاديث أن المؤذن يلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين، حي على الفلاح على اليسار مرتين. ومن ذلك أيضا أن ما دام على هذه الأحاديث أن المؤذن يلتفت يحي على الصلاة حي على الفلاح عن اليمين وعن الشمال. واختلف العلماء رحمهم الله هل يقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، ثم حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار، أو يقول حي على الصلاة على اليمين مرتين، حي على الفلاح على اليسار مرتين. ولكل وجهة نظر، المهم ان يلتفت، لكن هذا في عصر الصحابه رضي الله عنهم وفي العصور التاليه. لكن الان فان المؤذن يؤذن امام لافته الصوت، ليس في المناره حتى يلتفت يمينا وشمالا من اجل ان يبلغ الصوت من على يمينه وعلى شماله. وعلى هذا فاذا علمنا ان الالتفات ليس سنه بذاته وإنما هو من أجل أن يبلغ الذين على اليمين والذين على الشمال، كل من كان يؤذن في آخرة الصوت فلا، لأن إذا التفت خفف الصوت فيقصد في قرى وجهه ويكون مكبر الصوت في المنارة عن الأمام وعن اليمين وعن الشمال وعن الخلف، كما هو المكابر الآن في المنازل يجعلون أربعة في المنارة. ومما يتعلق بهذه الأحاديث أيضا لأن يؤخذ من هذه الأحاديث أن الإنسان إذا فاتته الصلاة نام عن الصلاة وهو في البر ثم قام ولو بعد خروج وقت فإنه مؤذن، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما أدرك ذات ليلة وهو في سفر ونزل في آخر الليل ونام الصحابة رضي الله عنه، وأمر بلالا رضي الله عنه أن يرقب الفجر، ولكن بلالا نام مثل غيره ما أيقظهم إلا خر الشمس فاستيقظوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل من المكان، تقدموا قليلا عن هذا المكان، ثم أمر بلالا فأذن وصلى سنة الفجر، ثم صلى صلاة الفجر كما كان يصليها في اليوم. الاستفاد من هذا الحديث أن المقضية نادرة، يعني يؤذن لا يقال فات الوقت لأنه لا يدعو الصلاة، وأيضا المقضية تقضى على حسبها، فما يقضى من صلاة الليل في النهار يجهر فيه، وما يقضى من صلاة النهار في الليل لا يجهر فيه. وفيه أيضا أن الرواتب تقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راتبة البشر. وأما ما ومن استفاد أيضا من هذه الأحاديث أن الجمع إذا ساغ الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإنه يكفي أذان واحد ولكل صلاة إقامة، يعني بأذان واحد وإقامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جمع في عرفة أذن فلان أذانا واحدا وأقام مرتين، الظهر مرة والعصر مرة، وكذلك في مزدلفة أذن أذانا واحدا وأقام للمغرب إقامة وللعشاء إقامة. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأذان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله، ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم. وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة. أخرجه الأربعة.
منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، إلا في حي على الصلاح حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى هذا فإذا قال الله أكبر فقل الله أكبر، فتابع حتى ينتهي. إلا إذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا قال الصلاة خير من النوم فقل مثله، الصلاة خير من النوم لعموم الحديث. ولم يستثنى إلا الحي على الصلاة وما سواهما فيكون من سهم كما يقول. ومنها أن الإنسان إذا سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول على أي حال شاء، حتى لو كان يقرأ فليتابع المؤذن. وإذا كان في صلاة، ومن العلماء من قال حتى وإن كان في صلاة فإنه يجيب المؤذن، لأن هذا جسم وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كالرجل إذا عطس في الصلاة فإنه يحمد الله، ولكن الصحيح أنه لا يتابع المؤذن في الصلاة. والفرق بينه وبين الحمد عند العطاس أن الحمد كلمة واحدة لا تشغلها عن صلاة، لكن هذه الكلمات تشغلها عن الصلاة، والصلاة فيها شغل وهي ذكر لله أيضا. لكن هل يقضيه إذا سلم؟ يقول بعض العلماء يقضيه إذا سلم، لأن المدة ليست طويلة. كذلك إذا سمع الإنسان وهو على قضاء الحاجة، يعني في بيت الخلاء، إذا سمع المؤذن فإنه لا يجيب، لأنه لا ينبغي الكسر في هذا الموضع. ولكن إذا انتهى فإن من العلماء من قال يقضيه بعد انتهائه. ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا انتهى بإجابة المؤذن فإنه يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، رب هذه الدعوة التامة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا لهذه الدعوة، لأنه هو الذي شرعها سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القرآن، فإن القرآن قد ذكر الله في الأذان في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة فاتخذوها هزوا، وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. رب هذه الدعوة التامة يعني الأذان، والصلاة القائمة يعني لا جهة تقام. آت محمدا الوسيلة، محمدا يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الوسيلة درجة هي أعلى درجات الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، ابعثه يعني يوم القيامة مقاما محمودا يعني يحمده أهل الموت. ومنه الشفاعة كما سبق لنا في ذلك اليوم، فإنها من المقام المحمود الذي يبعثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقولها الذي يؤثر يشير إلى قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنك لا تخلف الميعاد، الجملة الأخيرة ليست بالصحيحة ولكنها صحيحة، يختم بها هذا الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. هذا علم ما ينبغي ان يقوله الاسلام بعد فراغ الاذان. وهل يقوله المؤذن نفسه؟ نقول نعم يقوله المؤذن نفسه. وهل يجيب المؤذن نفسه يعني يقول مثل ما يقول يعني استتابه؟ في هذا خلاف من العلماء، منهم من قال ان المؤذن يتابع، فاذا قال الله اكبر يقول الله اكبر سرا كما يقوله من سمع، والصحيح انه لا يقول. لكن الدعاء الذي بعد الاذان يقوله المؤذن والسابق. وينبغي بعد ذلك أن يدعو الله تعالى، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة حل بالإجابة كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة إجابة ربك، تدعو الله تعالى بما شئت. ومن ذلك أيضا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت المؤذن قل اللهم صل على محمد ثم الله وفيه للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أنك تقول إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وتابعته قل رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وبعض الناس يقولها من حين يسمع المؤذن بعض يقولها لفرغ، ولكن ظاهر التقريب انها تقال عند الشهادتين، يا اشهد ان لا اله الا الله اقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله اقول اشهد ان محمدا رسول الله، وبعد ذلك اقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. ثم ذكر المؤلف حديث ضعيفه لكن عليها رأس، وهي ان الامام املك بالاقامه والمؤذن املك بالاذان، يعني ان الاذان موقوع المؤذن والاقامه موقوع الامام، فلا تقم الصلاه الا بعد اذن الامام، واذن الامام تاره تكون باللفظ مثل ان يقول اذا اقبل اقم الصلاه، وتاره تكون بالعاده انه اذا اقبل فانها تقام الصلاه. ومنها ايضا ان رسول اوصى عثمان بن العاص رضي الله عنه الثقفي ان يتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا، وهذا على سبيل الاستحباب. واما ما ياخذ الناس الان من الائمه المؤذنين من الحكومه فهذا ليس من باب الاجاره، بل هو من باب المكافاه من بيت المال، ليس فيه حاجه اليها باي وجه من الوجوه. ومن ذلك ايضا انه ينبغي ان يجعل بين الاذان والاقامه قصر، قصر يتمكن الناس به من الوضوء ونحو ذلك، لاجل ان يكون هناك ساعه للناس الذين يعودون الى المسجد، لان ذلك من باب الفقه للناس.
قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاه. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فشى أحدكم في الصلاة فلينقلب وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
قال في كتاب بلوغ المرام: باب شروط الصلاة. شروط الصلاة نوعان: شروط للوجوب وشروط للصحة. فأما شروط الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء المظانة. الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء المظانة. الإسلام ضد الكفر، الكافر لا تجب عليه الصلاة، يعني أننا لا نأمر بها، بل نقول أسلم أولا ثم صل ثانيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين جاءته الى اليمن: فليكن اول نفسهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فان من عوز لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. الثاني بلوغ، فالصغير لا تجب عليه الصلاه لكن يؤمر بها إذا تم له سبع سنين، ويضرب عليها إذا تم له عشر سنين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإنما يؤمر بسبع ويضرب بعشر من أجل أن يتهيأ لأدائها إذا بلغ، وبالعشر يمكن أن يبلغ، يعني يمكن أن يحترم الطريق وله عشر سنين يعني بعد ثمانية، لذلك يضرب عليها حتى يتهيأ لها، فإذا بلغ وإذا هو قد اعتاد وهانت عليه وسهلت عليه. الثالث العقل، وضده الجنون وتغطية العقل، فالمجنون ليس عليه الصلاة، وكذلك المهوس الذي استبل عقله وإن لم يكن منه أفعال منكرة لكنه لا يدري ولا يميز فلا صلاة عليه، وكذلك من أغمي عليه لمرض أو لحادث أو ما أشبه ذلك فإنه لا صلاة عليه ولا يقضيها إلى صحة. وأما من زال عقله بسبب منه فعليه القضاء، كما لو غاب عقله بالبنك مثلا وبقي صلاتين أو ثلاثا لم يصفوا فإنه إذا صحى يقف، لأن ذلك بجعله. وكذلك والعياذ بالله لو أن الإنسان شرب مسكرا فسكر فعليه قضاء الصلاة. الثالث الرابع انتفاء الموانع، وذلك في المرأة إذا حاضت أو نفثت فإنها لا تجب عليها الصلاة ولا تؤمر بقضاء، لقول عمرة بنت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. القسم الثاني من شروط الصلاة شروط الصحة، وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بمعنى أنها لا تصح بدونه. فمنها أن شروط الصحة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر واجتناب النجاسة. فمن صلى محدثا حدثا أصغر أو أكبر ناسيا أو جاهلا عليه الإعادة، لأن عليه الوضوء والإعادة. فلو صلى وهو محدث وهو ناسي ثم ذكر بعد أن انتهى من الصلاة أو جبن عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. ومن أصابته جنابة ولم يعلم بها إلا بعد أن صلى، كرجل استلم في الليل ولم يعلم إلا بعد أن صلى الفجر فنظر إلى ملابسه وجد أنه مختلف وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة، لأن الطهارة من حد الشر لصحة الصلاة. الطهارة أيضا من النجاسة، لا يجوز الإنسان أن يصلي وفي ثوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو على مكان نجس، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. لكن النجاسة تختلف عن الطهارة من الحدث، أو تختلف عن الحدث لأنه إذا نسي وصلى في ثوب نجس أو صلى قبل أن يغسل النجاسة من بدنه أو صلى على مكان نجس وهو لا يدري فصلاته صحيحة في هذه الصورة، لأن اجتناب النجاسة يعبر فيه بالجهل والنسيان. ولو أن الإنسان أحدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف من الصلاة ويتوضأ ويعيدها، ولا يقول أنا مثلا مع جماعة أستحي أو أنا إمام أستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. ولهذا جاء في حديث علي بن الضرب: إذا فزع أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعلن الصلاة، لأنه أحدث. فإذا أحدث الإنسان في أداء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وكذلك لو شرعت الصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد ولا يستحمل. ثم إن هنا حيلة توجب أن لا يذمه الناس أو أن لا يلومه الناس، وذلك بأن ينصرف ويضع يده على أنفه كأنه أرعف، والرعاه ما في بأس، كل من يرعف أنفه وهو يصلي فيضع يده على أنفه هكذا وينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. وفي هذا الحديث حديث علي بن طالب دليل على أنه لا بأس أن يصرف الإنسان بما يستحل منه إذا كان ذلك لغرض صحيح، بقوله: إذا نسى أحدكم، لأن أكثر الناس يستحي أن يكون مثل هذه العبارة، ولكن نقول إن الله لا يستحي من الحق ما دام في ذلك مصلحة فلا بد. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
ساق عن الحجر بشكل المرام ببيان حكم ستر العورة في الصلاة. وستر العورة في الصلاة واجب لقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ الزينة وهي اللباس عند كل صلاة. وبينت السنة أن هذا الأمر للوجوب، وأنه لا تصح الصلاة لمن قدر على ستر عورته إذا صلى عريانا. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على هذا، يعني إجماع العلماء على أن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فإن صلاته لا تصح. أما إن كان عاجلا فإن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثل أن يكون أكبر ويحترق ثوبه وليس عنده شيء، فهذا إذا وجبت الصلاة لابد أن يصلي وإن كان عريانا. قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. أما العورة المخففة فهي عورة السفر من 7 سنوات إلى 10، هذا يكفي أن يكثر ثوبين، يعني السبل والدبر، ويصلي. وأما المغلظة فهي عورة شبه مبتدئة. وأما المغلظة فهي عورة المرأة بالحرة البالغة، فهذه عورتها جميع بدنها إلا وجهها. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة بالحج، وليس معنى صلاة حائض من الفعل، لأن الحائض بالفعل لا تصلي، فالمراد من بلغت بالحج. فهذه لا تقبل صلاتها إلا بخمار مقصرة. وبقية البدن تكره أمر معلوم، لكن اختلف العلماء رحمهم الله هل كفاها وقدماها من العورة يجب سترها أو لا. وهذا الصراط لا في النظر. فمن العلماء ما رخص أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها خارجتين، أي مصروفتين، وكذلك القرمان. ومن من قال: لا يرخص لها إلا بإخراج وجه فقط. ولا شك أن هذا هو الاختيار، لكن لو أن امرأة سألتنا وقالت إنها صلت ولم تلبس القفازين ولم تستر الكفين، قلنا إن صلاتها صحيحة، لكن الأحسن أن ندعو. وكذلك يقال في القرمين. أما المتوسطة فهي نعدلان، وهي ما بين السرة والرقبة، فيشمل عورة الذكر من حين أن يتم له 10 سنين إلى أن يشيب، وكذلك عورة المرأة التي دون البلوغ، وكذلك عورة الأمة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. فهؤلاء كلهم عورتهم ما بين السرة والرقبة، وهذا في الصلاة. أما في اللباس المعتاد فالمرأة لا بد أن تلبس لباسا فاتحا. وكان لباس مثل الصحابة يستر ما بين الكعب والكف، يعني كلها تنفتح إذا كانت في بيتها، وإذا خرج السوق معروف أنها تتلقى في مرص أو شيء. وأما حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتبر. يعني إذا كان الإنسان ثوب واسع فإنه إذا له لحافة يشمل جميع بدنه، وإن كان ضيقا لا يسع البدن كله فإنه يعتذر به. فدل ذلك على أن الرجل لا يجب عليه أن يستر ما فوق السرة في حال السرة، ولكن الأفضل أن يستره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم بالثوب واحد ليس على عاتقه من شيء. واشترط العلماء رحمهم الله للثوب الذي تستر به العورة والسرة اشترطوا أن يكون طاهرا، لأن النجس لا تجوز الصلاة فيه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقين عليه قدرا وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما خلعهما، فدل ذلك على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس شيئا نجسا. اشترط أيضا أن يكون مباحا، فإن كان مرغوبا يعني كان فرق ثوبا وصلى فيه، أو كان رجلا ولبس ثوب حرير وصلى فيه، فقالوا إن صلاته لا تصح. وهم مختلفون في هذا، منهم من قال فقط مع الإذن، يعني إذن لبس الثوب المحرم، ومنهم من قال لا تصح. فإن قال قائل: إذا كان الإنسان في فرق وليس معه إلا ثوب نجس ولم يجد ماء يغسله به، فما يصنع؟ نقول: صلي فيه ولا حرج عليه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يترك الصلاة. وفي هذه الحال يصلي ولا إعادة عليه، خلافا لمن قال من العلماء أنه يصلي ويعيد، فإن هذا قول ضعيف، والله عز وجل لم يجب الإعادة مرتين على العباد وقد فعلوا ما أمروا به. هذا الرجل الذي لم يجد ثوبا نجسا فإنه يصلي به صلاة مأمورا بها، وحينئذ لا إعادة عليه. الله يا باشا. نعم، الثوب الخير ما يقاس في العرض، يعني مثل لو كان إنسان ثوب خفيف صورة من وراء البشرة، يعني شعر الجلد من الأسود الأحمر، هذا لا يعني.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة، وللبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إبار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة وقفه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة تأشرت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فتم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري.
ذكرنا أن في شروط الصلاة ستر العورة الثياب، وأنه لا بد أن تكون الثياب طاهرة مباحة ساكتة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الثوب الواحد يعني بذلك الإزار مثلا أو الإداء، يعني قطعة واحدة لا يصلي فيها وليس على عاتقه منها شيء.
فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان إذا كان عنده ثوب واسع أن يستر منكبيه أو أحد منكبيه بقوله ليس على عاتقه من شيء، ولكن لو صلى دون أن يستر عاتقيه فلا بأس، إنما الأفضل أن يستر عاتقه. ثم ذكر حديث هشام رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب الرائد للمرأة لا بأس به إذا كان سابقاً يغطي ظهور قدميه، وهو دليل على أنه لا بد أن يكون للمرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور قدميه، وظاهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين، وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن قدميها فلا بأس. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه وهو حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق باستقبال القبله، استقبال القبله من شروط الصلاه، لا تصح الصلاه الا باستقبال القبله، لكنه يسقط استقبال القبله في ثلاثه مواضع: الاول عند العجز، والثاني عند الخوف، والثالث النافله في السفر. في هذه المواضع الثلاثه لا يجب استقبال القبله. أما العجز فأن يكون الإنسان مثلا على سرير مرضي وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى حيث استطاع، وأما الخوف فرجل مثلا قد لحقه عدو وهرب من عدوه وهو متوجه إلى غير القبلة فيصلي ولو كان ظهره إلى القبلة. ودليل هاتين الحالين قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وقوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقوله تعالى فان شئتم فرجالا او ركبانا. واما الثالث وهو ان نزل في السفر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في اكثر من حديث انه كان يصلي على راحلته حيث ما توجه فيه. ثم ان استقبال القبله كان في أول وجود النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يستقبل بيت المقدس نحو 16 شهرا يعني سنة وأربعة أشهر، ثم أمر أن يتجه إلى الكعبة. الواجب الاتجاه إلى الكعبة، من كان يشاهد الكعبة وجب أن يتجه إلى عين المبنى، إلى عين مبنى الكعبة، فالذين يكونون في المسجد الحرام لا بد أن يتوجهوا إلى عين الكعبة. وأما من لا يتمكن من رؤيتها كالذي في أطراف مكة أو في بلاد أخرى فيكفيه استقبال الجهة. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وذلك أن أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإن المشرق إلى المغرب كله وجه القبلة، فالانحراف اليسير لا يضر، أما الانحراف الكثير بحيث تكون القبلة على يمينك أو شمالك أو خلف ظهرك فإنه يضر، ولا تصح الصلاة إلا في المواطن التي ذكرنا، أي لا تصح الصلاة للإنسان غير مستقبل القبلة إلا في المواطن التي ذكرناها. فإذا حدث القبلة على الإنسان نظر، فإن كان يمكنه أن يعرفها بسؤال من يثق به وجب عليه أن يثق، وإن لم يمكن تحرى واتجه، ثم إن تبين أنه أصاب فلا يتمسك، وإنما تبين أو تبين أنه أخطأ فإنه معفو عنه. لقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فإذا كنت في السفر أو في البر وإن لم تكن مسافرا كما لو خرجت إلى النزهة وحان وقت الصلاة وتحررت واتجهت إلى جهة من الجهات وصليت إليها ثم تبين أنك على غير قبلة فلا حرج عليك، ولكن بماذا نستجيب على القبلة إذا كنا في السفر؟ نستجيب عليها بالشمس والقمر والنجوم، لأنها كلها تدل على القبلة، الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب. فمثلا إذا كنت شرقا عن مكة فاتجه إلى المغرب، إذا كنت غربا عن مكة فاتجه إلى المشرق، إذا كنت جنوبا عن مكة فاتجه إلى الشمال، إذا كنت شمالا عن مكة فاتجه إلى الجنوب. الشمس أكبر دليل. في الليل القمر، القمر يشرق من المشرق ويغرب من المغرب، فهو كالشمس. إذا لم يكن القمر فالنجوم، فالقطب الشمالي شمال كما هو معروف. فإذا عرفت أن القطب الشمالي في الشمال تعرف موقعك من مكان القطب، ثم تعرف موقع القبلة واتجه إليه. والله أعلم.
في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن
أن اتخاذ القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى إلى غير القبلة فلا صلاة له. وذكرنا أنه يستثنى من ذلك العاجز والخائف والمتنفل في السفر. وبقي علينا مسألة، وهي أن بعض الناس ينزل بيتا جديدا يستأجره مثلا، ثم يصلي يظن أنه متجه إلى القبلة ولا يكون متجها إليه، فهذا يعيد القرآن حتى لو صلى شهرا أو شهرين وجب عليه الإعادة. وذلك لأنه يجب على أن نزل بيتا أن يسأل أهل البيت أين القبلة حتى يكون على بصيرة من الأمر. أما أن يصلي هكذا فهذا لا يجوز، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. ثم ذكر حديث عامر بن ربيعة الدال على أن المتنفل في السفر لا يلزمه استقبال القبلة، مثلا على راحلته على بعير أو حمار أو فرس أو بغل أو على سيارته يريد أن يتنفل وهو مسافر فلا بأس يتنفل ولو كان وجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به. وفي هذا الحديث حديث عامر دليل على أن المسافر يتنفل. وأما قول بعض الجهال من السنة في السفر ترك السنة فهذه كلمة باطلة لا أصل لها، بل من السنة في فعل السنة إلا ما السنة. والذي دلت السنة على استثنائه فأنه لا يصلى راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هكذا السنة في السفر ألا تصليها. وما عدا ذلك فصلي، صلي كل شيء، تهجد في البيت، صلي صلاة الضحى، صلي تحية المسجد، صلي الاستخارة، صلي الكسوف، صلي سنة الوضوء، كل شيء. السفر والحضر راح، إن في هذه القواعد الثلاث والسنة عدمها.
ولكن لو كان الإنسان مثلا في المسجد الحرام ينتظر صلاة الظهر وأراد أن يتنفل تنفلا غير راشدا نقول لا بأس، صل إذا نويته غير راشدا فصل لما شئت، لأنه ليس هناك نهي وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر النافلة فإنه يومي، أنه لا يمكن السجود، يومي بالركوع ويومي بالسجود، ويجعل السجود أخطر من الركوع. ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفس وهو يسوق السيارة، لأن هذا بالأمر إما أن يشغل قلبه بمراقبة الطريق، وإما أن يشغل قلبه بالناس. أما أن يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة لحضرة الطعام، لأن قلبه يتعلق به ولا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاة. وعلى هذا فسائق السيارة لا نرى أن يتنفس، لأنه على خطر، إن أقبل على صلاته أعرض عن مسؤوليته في قيادة السيارة، وإن اشتغل بقيادة السيارة أعرض عن صلاته. وثم ذكر أحاديث فيما يتعلق بأماكن الصلاة تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أكبر.